الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن باب بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تكلمنا في الدرس الماضي على الشكوى وأن هنالك من الشكوى ما ينافي الصبر وهنالك من الشكوى ما لا ينافي الصبر، فما هي الشكوى المحرمة التي تنافي الصبر؟ نعم، شكوى الخالق للمخلوق، هذه الشكوى التي تنافي الصبر. والشكوى التي لا تنافي الصبر، نعم، مثل الشكوى للعالم من أجل أن يشكو إلى العالم ويطلب العلاج الشرعي لما حل به، ومثل ذلك الشكوى إلى الطبيب إذا نزل به مرض فيذكر ما حل به، يذكر ما حل به من باب طلب العلاج لا من قبيل شكوى الخالق إلى المخلوق. والشكوى المحمودة التي هي عبادة من العبادة، ما هي الشكوى المحمودة؟ نعم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله عز وجل هي الشكوى المحمودة. وإذا أخبر عما حصل له من الشدائد والمحن لا من قبيل الشكوى لكن من قبيل الاسترواح، يريد طلب الراحة بما يخرجه ويتحدث به، هذه الشكوى تنافي الصبر ولا ما تنافي الصبر؟ لا تنافي الصبر لكنها تنقصه، لا تنافي الصبر لكنها تنقصه. وبنحو ما ذكرنا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وهكذا تلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، قال شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء. وش المراد بقوله يخيل؟ يظن. وش المراد بالظن في هذا الموضع؟ كيف؟ نعم، يدخل فيه الشك ويدخل فيه الظن للصلاح والطرف الراجح، ويدخل فيه الوهم، ويدخل فيه والمعنى ما ليس بيقين. الظن في هذا الموضع المراد به ما ليس بيقين، سواء كان من قبيل الوهم أو من قبيل الشك وهو تساوي الطرفين، أو من قبيل الظن الإصلاحي وهو الطرف الراجح، فيدخل في الحديث ما ليس بيقين. شكي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف أي من صلاته بمجرد الظن، أو يقال بمجرد الشك على معناه العام. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا ينصرف حتى يتيقن حصول الحدث، هذا المراد. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وذكر السماع وجدان الريح من باب المبالغة، من باب المبالغة، والمعنى أنه لا ينصرف حتى يتيقن الحدث. فإنه لا يشترط سماع الصوت ولا شم الريح، ليس هذا بشرط. فلا يشترط سماع الصوت حقيقة أو شم الريح حقيقة، وقد يكون الشخص أصم لا يسمع ويتيقن الحدث، وقد يكون أشم ذهبت عنه رائحة الشم فلا يجد الريح، وقد يكون سليم الأعضاء ويتيقن الحدث وإن لم يسمع الصوت. فلا يشترط في التيقن سماع الصوت أو وجدان الريح، وإنما المراد بذلك هو التيقن. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام السماع، سماع الصوت وجدان الريح، والمراد بذلك التيقن، أي لا يخرج من صلاته إلا بيقين. فإذا تيقن خروج الحدث خرج، وإذا لم يتيقن فالواجب عليه أن يستمر في صلاته ولا يخرج من صلاته، لا يخرج من الصلاة إلا إذا حصله اليقين، بحيث أنه إذا استحلف حلف يعني يستطيع أن يحلف بالله عز وجل أنه قد أحدث، بلغ به اليقين ما فيه أدنى تردد. فإن كان عنده غلبة ظن فلا يكفي، لا يكفي أن يخرج من صلاته مع غلبة الظن. ولو كان في الواقع أحدث لكنه ما حصله اليقين، حصله غلبة الظن، هل صلاته مجزئة ولا ما هي مجزئة؟ هو في الواقع، في الواقع في علم الله عز وجل أنه أحدث لكنه ما عنده يقين، عنده غلبة ظن ما عنده يقين، فاستمر على صلاة لأنه ما عنده يقين وهو في علم الله قد أحدث. صلاة صحيحة ولا باطنة؟ صحيحة، صلاة صحيحة، أي نعم. فبناء على هذا إذا اعتقد المصلي هذا فإنه يقطع على نفسه وسوسة الشيطان، لما الشيطان يأتيه من هذا الأمر الآن ما انتقل بالظن أنك أحدثت، ربما تكون أحدثت وقد علم الله عز وجل منك الحدث، فالاحتياط في حقك أن تخرج من صلاتك وأن تعيد الوضوء وأن تصلي. وش قال؟ نعم، كونك ما تيقنت الحدث فصلاة صحيحة، حتى لو كان في علم الله أنك أحدثت، فإن هذا مما لا تؤاخذ به، مما لا تؤاخذ به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا المصلي امتثل ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام به، فهو مطيع لربه فيما فعل، ومطيع لرسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى ولو كان في علم الله عز وجل أنه قد أحدث فإن صلاته صحيحة مقبولة، لأنه فعل ما أمر به، ما حصل منه شيء من التفريط. فبهذا ينقطع باب الوسوسة التي يأتي بها الشيطان، فإن الشيطان يهلك الجاهلين من هذا الباب، ويبقى المصلي في هم وغم لا يرتاح له البال حتى يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. فإذا علم أن صلاته صحيحة وإن كان محدثا في علم الله عز وجل فهذا نعم مما يقطع به باب الوسوسة من قلبه. لكن لو افترضنا على أنه ظن أنه لم يحدث، نعم ظن أنه، نعم أنه ظن حصول الحدث ولم يتيقن وفي الصلاة، فأتم صلاته كما أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد أن أتم صلاته تفقد نفسه فوجد الحدث، هنا صلاة تصح ولا يعيد الطهارة والصلاة هنا يعيد الطهارة والصلاة، يعني فهنا تيقن الحدث، يعني في هذه القضية تيقن الحدث. لكن إذا لم يتيقن الحدث ولو بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة، كأن يكون شك في الريح، شك في خروج الريح، فهذا هل يتيقن بعد الصلاة؟ يمكن أن يتيقن بعد الصلاة ولا ما يمكن؟ لا يمكن في مسألة الريح، لا يمكن أن يتيقن بعد الصلاة. لكن في قضية خروج البول مثلا هذا قد يستطيع أن يتيقن بعد الصلاة، فإن تيقن بعد الصلاة ووجد خروج البول مثلا فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. لكن في قضية الريح إذا لم يتيقن خروج الريح في صلاته فإنه يستمر في صلاته وليس عليه شيء، حتى ولو كان محدثا في علم الله عز وجل فإن ذلك لا يؤثر على صلاته لأنه فعل ما يؤمر به. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام كنا عن الأمر المكروه، كنا عن الأمر المكروه، وهذا من الأمور المستحسنة التكنية عن الأمر المكروه، إلا إذا دعت الحاجة إلى البيان، فقد تدعو الحاجة إلى البيان وأن يذكر الشيء بصراحة لفظه حتى يزول اللبس. لكن إذا كان المقصود يحصل بالتكنية في الأمر المكروه أو المستكرة فإن هذا من الأمور المستحسنة، كما فعل النبي عليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد بذلك كما هو معلوم الحدث، لكنه لم يسمه باسمه، وكل هذا من نعم من الكلام الحسن أن يكني الشخص عن المكروه بنفض لا يكره. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا كما عرفنا إذا لم يحصل له اليقين. أما إذا كانت المسألة متيقنة فإنه يأخذ باليقين. ومن الطرف ما ذكر عن الشعبي رحمة الله عليه أن رجلا جاء إليه فقال له: يا إمام، أدخلت يدي في سروالي فوجدت شيئا لزجا منتن الرائحة، وشك في الذي حصل له، شيئا لزجا منتن الرائحة. فقال له الشعبي: رحمك الله، لقد خرئت بإجماع العلماء. نعم، خرئت بإجماع العلماء. أي نعم، فالمسألة إذا كانت من قبيل الشك، نعم من قبيل الشك، أي نعم يشك الإنسان، أما إلى هذا نعم إلى هذا الحد. فعلى كل إذا كانت المسألة من قبيل الشك فلا يخرج، نعم لا يخرج ما لم يحصل اليقين. فإن حصل اليقين فالواجب عليه الخروج، وإلا فإن الشيطان يسعى في إفساد صلاة المسلم، يعني يفعل الأمور التي تشكك المصلي في صلاته، وهذا إذا ما انجذب إليه المصلي، وإذا لم يبالي به فإنه يبتعد منه إلى غيره. يعني هذا ما هو موجود في جميع المصلين، لكن إذا وجد الشيطان أن المصلي يميل إلى هذه الوساوس فإنه يقوم باستمالته وبالدخول عليه، وربما يشعر بشيء يجري في عضوه كأن البول يجري في عضوه ويخرج، وهو مجرد نعم مجرد شعور ليس له أساس من الصحة، من عمل الشيطان، نعم من فعل الشيطان، ويشعر ببرودة وكأن الخارج قد خرج من عضوه ويشعر بتلك البرودة، وإذا ما فتش لم يجد شيئا، وإنه هي من أفعال الشيطان. هنا فكل هذا مما يفعل الشيطان ويبقى المصلي مشككا من أين جاءت هذه البرودة. إذا خرج شيء، نعم خرج شيء، وربما إذا فتش بعد الصلاة ولم يجد شيئا يقول ربما خرج ومع طول الوقت نشف المكان. أي نعم، ويأتي الشيطان وسوسة داخل وسوسة، والواجب أنه لا يلتفت لهذه الأمور. نعم، لا يلتفت لهذه الأمور ويقطع وسوسة الشيطان بالكلية، فإنه يستريح، يستريح قلبه وتطمئن نفسه ويرتاح. وإلا كان في ضنك وفي هم يصلي صلاة ما فيها خشوع، وتصير الصلاة على أحدهم شيئا مكروها ثقيلا على النفوس. إذا دخل في صلاته وجد المتاعب والمشاق والآلام والأثقال والهموم والغموم، خلاف ما خلاف شأن الصلاة، فإن الصلاة فيها السكينة وفيها طمأنينة القلوب وفيها الراحة. فهذا لما انجذب لوسوسة الشيطان فإنه يدخل في الصلاة وكأنه يتحمل الجبال، ما يدري كيف يخرج منها حتى تزول من قلبه تلك الوساوس. فإذا ابتعد عن هذه الوساوس ولم يبالي بها وأخذ بالإرشاد النبوي فإنه يستريح ويسلم من تلك الوساوس وتطمئن نفسه. قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخذ من هذا العلماء أن اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. فإذا تيقن العبد شيئا فإنه لا يترك هذا اليقين للشك، فاليقين لا يزيله الشك. وهذه قاعدة سار عليها العلماء، نعم قاعدة سار عليها العلماء، أن اليقين لا يزال بالشك. إن تيقنت شيئا وشككت بخلافه فابق على اليقين ولا تلتفت للشك، سواء في مسألة الوضوء أو في غير ذلك من المسائل. المهم تعارض عندك شك ويقين فلا تزيل، لا تزيل الشك، لا تزيل اليقين بالشك، وتمسك باليقين وأعرض عن الشك. وهكذا في هذا الباب، في باب الطهارة، هو من هذا القبيل، يتمسك الإنسان باليقين ولا يلتفت، لا يلتفت إلى الشك. وسواء حصل له هذا الأمر في صلاته أو في خارج الصلاة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وإن كان الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه، وهكذا بعض من تقدم من أهل العلم كالحسن البصري وإبراهيم النخعي يفرقون بين الصلاة، بين الشك الحاصل، الشك الذي يكون في الصلاة أو يكون خارج الصلاة. فإذا كان في الصلاة فإنهم يأخذون بهذا الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وإن كان في خارج الصلاة فإنهم يأخذون بالشك. والصواب على أنه اليقين لا يزال بالشك سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. فعند هؤلاء إذا كان في خارج الصلاة حصله الشك هل أحدث أو لم يحدث، هو تيقن الطهارة، هو يعلم أنه كان قبل ذلك متطهرا، لكن بعد ذلك شك، شك في الحدث هل أحدث بعد هذه الطهارة أو لم يحدث. فالصواب في ذلك هو التمسك باليقين، نعم لا يترك الشك، لا يترك اليقين بالشك. لكن هناك جماعة من أهل العلم من استحسن إعادة الوضوء من باب الاستحسان لا من باب الوجوب، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، من باب الخروج من خلاف العلماء، فإن من أهل العلم من يوجب الطهارة في هذا الموضع ومن أهل العلم من لا يوجب. فمن باب الخروج من خلاف العلماء قالوا الأحسن أن يتوضأ من هذا القبيل. ومن باب أيضا طرد وسوسة الشيطان حتى لا يبقى العبد موسوسا في هذه القضية التي حصل فيها النزاع بين العلماء، فيتضرب نعم كيد الشيطان بالكلية. ومن باب أنه يسحب تجديد الوضوء وإن لم يحصل الحدث، فإذا كان يسحب تجديد الوضوء وإن لم يحصل الحدث، فإذا شك في الحدث يسحب الوضوء من باب أولى أو لا يسحب؟ ها؟ يسحب من باب أولى، يعني إذا كان الشخص متطهرا وصلى ما شاء من الصلاة وهو مطهر، فجاء الصلاة هل يسحب له أن يجدد الوضوء مع بقاء الطهارة ولا ما يسحب؟ يسحب له أن يجدد الوضوء مع بقاء الطهارة. فإذا كان يسحب له أن يجدد الوضوء مع بقاء الطهارة، فمن باب أولى أن يسحب له الوضوء مع الشك في الطهارة. أي نعم، يكون هذا من باب أولى أنه يسحب له الوضوء مع الشك في الطهارة. فهذا من قبيل الاستحباب لا من قبيل الوجوب، وهو الذي سار عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، وهو كلام حسن، لكن يكون من قبيل الاستحباب لا من قبيل الوجوب. وإذا أراد أن يتمسك باليقين فليس عليه في ذلك حرج، إذا تمسك باليقين وترك الشك في هذا الموضع ليس عليه حرج. وهذا إذا حصل له خارج الصلاة، أما إذا حصل له داخل الصلاة لا، ما يلتفت للشك، لأنه داخل الصلاة وش الذي يسعى؟ يسعى إلى إبطال الصلاة التي دخل فيها، وهذا لا يجوز له أن يبطل الصلاة وقد دخل فيها. لكن في القضية التي نحن فيها، هل يبطل صلاة من الصلوات ها؟ ولا يدخل في صلاة بيقين؟ يدخل في صلاة بيقين، لأنه شك في الحدث ويريد أن يصلي. فهنا إذا توضأ وأعاد الوضوء فإنه يدخل في الصلاة عن يقين، وقبل ذلك ربما يحصل في نفسه شيء من الشك. ففي هذه الصورة ما حصل منه إفسادا، نعم ما حصل أن أفسد شيئا من صلاته، نعم ما حصل أن أفسد شيئا من صلاته، وإنما أزال الشك من قلبه ودخل في صلاته على يقين. فهذا أمر مستحسن إذا حصل له الشك خارج الصلاة، أما إذا حصل له الشك وداخل الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه القاعدة الشرعية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان المصلي مثلا بعد زوال الشمس، بعد الزوال في وقت الظهر حصله اليقين، تيقن أنه أحدث ما هو شك، وتيقن أنه تطهر ولا يدري متى كان الحدث ومتى كانت الطهارة، يعني هو متيقن على أنه توضأ ما عنده شك، يعرف من نفسه أنه بعد الزوال توضأ تطهر من الحدث، ما عنده شك في هذا أنه تطهر من الحدث. وهكذا هو جازم على أنه قد أحدث، يعني يعرف من نفسه أنه دخل محل قضاء الحاجة وقضى حاجته، ما عنده تردد، متيقن أنه أحدث ومتيقن أنه تطهر، لكن ما يدري هل هذا التطهر كان بعد هذا الحدث أو هذا الحدث كان بعد هذا التطهر. التبس عليه الأمر هنا الآن، وش الذي حصل؟ التنازع بين يقين ويقين. نعم، تيقن الحدث وتيقن الطهارة بعد الحدث، ولم يدري هذا الحدث الذي تيقنه هل كان بعد هذه الطهارة أو قبل هذه الطهارة. فأهل العلم يقولون في هذه المسألة ينظر إلى الحال السابقة فيبني عليها، فإن كان قبل الزوال محدثا فالأصل فيه الحدث، وإن كان يبني على الحدث، وإن كان قبل الزوال متطهرا يبني على الطهارة. هذه إذا نعم إذا أراد هذا. أما إذا احتاط بنفسه وعاد الوضوء فهو حسن، لو احتاط نفسه وعاد الوضوء فهذا أمر حسن، لكن إذا ما أراد الاحتياط فيقولون يرجع إلى الحالة السابقة، إلى ما كان عليه مثلا قبل الزوال، الآن حصل له الأمر بعد الزوال، تيقن الطهارة من الحدث وتيقن الحدث، لكنه لم يدري هذا الحدث كان بعد هذا بعد الطهارة أو قبل الطهارة، فيقولون يرجع إلى الحالة السابقة التي كان عليها قبل ذلك. فإذا كان قبل الزوال مثلا محدثا فيبني على الحدث، نعم، فيعتمد على الحدث السابق، وإذا كان متطهرا فيبني على الطهارة السابقة، وإذا أراد كما عرفنا الاحتياط نفسه نعم، فالمستحب في حقي أن يعيد الوضوء ويخرج من الإشكال بالكلية ويدخل في صلاته وهو مطمئن النفس، قد زال عنه الشك بالكلية وقد تيقن نعم أنه صلى صلاة بطهارة تامة، فهذا هو الأحسن والأريح لنفسه. إلى هنا وننتقل إلى شرح السنة. صلاة ليش؟ سنة الراتبة ما في شيء، النافلة يجوز الإنسان أن يستمر عليها ويجوز أن يخرج منها على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أن من دخل في نافلة وجب عليه الإتمام، أن من دخل في نافلة وجب عليه الإتمام، ويحتكون بقوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فمن أهل العلم من يذهب إلى هذا المذهب، ومن أهل العلم من يقول نعم المتنفل أمير نفسه له أن يستمر وله أن ينقطع، كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام. وش كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسعى عن الطعام، فإن وجد الطعام وش كان يقول؟ أما إني قد كنت أصبحت صائما. يخرج من صيامه ولا ما يخرج؟ يخرج من صيام النافلة، نعم كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج من صيام النافلة وقد كان أصبح صائما، فدل ذلك على أن المتنفل أمير نفسه، له أن يستمر في نافلته وله أن يخرج منها، ولا فرق بين صيام وصلاة إذا كانت من قبيل النافلة. نعم هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم.